الفصل اللاحق سيأتي في القسم الرابع من الصفات أن التغير في الصفات الإضافية غير ممتنع عند الفلاسفة الإضافية المحضة. خب، التغير في الصفات الإضافية المحضة هي تغير في الإضافة، والصفة هي عين الإضافة طبعا في القسم الرابع الأخير، ومع ذلك لا يحيدونه. سيأتي هذا، سيأتي قسم فيما يأتي اللي هو في الفصل اللاحق. لا، الرابع مو الثالث، مو الثالث ولا الثاني، يعني هو طبعا ثلاثة أقسام بس قسم الثاني إلى قسمين فصارت أربعة، فصار الثالث رابع ولم يجر. نعم، طبعا هو ذكر ربما ذكر الرابع، يعني
قسم الرابع
لا
الإضافية
المحضة.
يعني
شيخنا
القسم الإضافية المحضة، الإضافية المحضة، والقسم الثالث هي الحقيقة ذات إضافة على قسمين. بس في ترتيب الماتن القسم الثاني مو الإضافية المحضة. الماتن طوسي في شرحه تارة يتابع الماتن، تارة هو قسم تقسيم، لأن ها هنا شرح التقسيم بلا المقصود من الاضافيه المحضه على الاتحاد. المقصود انه الفلاسفه سياتي ان شاء الله في الفصل اللاحق، الفلاسفه يقولون بماذا؟ يقولون بان التغير في الصفات الاضافيه المحضه ليس بمحال، والسبب في ذلك مع ان الصفه هي عين الاضافه خالقيه وما شابه ذلك. يقولون لماذا؟ طبعا صفات الفعل إلا إذا افترضنا الخالقية مثلا، أي على حلقة صفة ذاتية إضافية. صفة ذاتية إضافية، مو فقط صفة فعل إضافية. المقصود أنه يقولون أن
ما صار
ما تصير
ما صارت إضافية محضة،
ما تصير إيش؟
ليش لم تكن إضافية محضة؟ إذا تقولي ذاتية إضافية صارت هذه حقيقية ذات الإضافة.
لا، أنا ما أريد أقول أن هي متقررة في الذات أو حقيقية، لكن أقول إضافية محضة، ما تصير من صفات الذات يعني إضافية المحضة، كما يقولون في صفات الجلال، صفات ذاتية، لا صفات الجلال أقصد،
ليس
بمركب، ليس مثلا أقول إضافية محضة محضة، نفي نفي وما شابه ذلك. السلب يعني النفي، طبعا هم صفاتهم للأربع تقسيمات للصفات الإيجابية الوجودية. على أي حال، حصل إضافية المحضة في الصفات الفعلية في تأمل، لأن ظهر بعض عبارتهم أنه حتى مرادهم الصفات الذاتية، لكن مو ليس بمعنى أنها متقررة أو حقيقية. المهم أن الخواجة يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن هم سيأتي في الفصل اللاحق، يشيرون إلى أن التغير في الصفات الإضافية المحضة ليس بمحال وممتنع. لما؟ طبعا إذا تغير هو لابد أن يكون فعل، إذا تغير قد لا يكون تغير هو يصير ثبات فتكون ذاتية، إذا تغير فيصير فعلية. المهم أن من حيث الإمكان، أو من حيث عدم امتناع الصفات الإضافية المحضة لا يمتنع التغير فيها. لما؟ يقولون لأن لا يستلزم التغير في ذات البار الأزلي. لما؟ يقولون لأن في الواقع هذه الصفة بتحليل وتعمل من العقل بالقياس بين الذات الأزلية وماذا؟ وأشياء أخرى.
القدرة القيومية مثلاً،
نعم القيومية المعروف. طبعا القيومية لم نحاول أن نرجع إلى القدرة. القيومية مع صفة نعم صفة إضافية. يقولون بأن التغير في هذه الصفة الإضافية المحضة لا يستلزم التغير في الباري. لما؟ لأن هذه الصفة غير متقررة في الذات غير حقيقية، فالتغير فيها لا تغير في الذات، هي أصلا ليست عين الذات، إنما هي ينتزعها ويتعملها العقل بالمقايسة. إذا صار هاي النقطة واضحة وزيادة التركيز عليها في الفصل اللاحق، الخارج يستفيد منها فيما نحن فيها هنا. هاي قبل لا أذكر بعد كيف يستفيد منها فيما ها هنا، في مقدمة أخرى يذكرها الميزان مهدي العشتياني في شرح المنظومة، وهي على تحال مذكورة في الأسفار بعد، أن حقيقة الصفات الحقيقية ذات الإضافة أنها تركيب من صفات حقيقية محضة وصفات إضافية. هاي الدعوة طبعا لست أنسب وأحكي فتوى الفلاسفة أن الكل يقر بها، أن الصفات الحقيقية ذات الإضافة اللي هي القسم الثاني وقسمها إلى قسمين، يقولون هي في الواقع مزيج من صفات حقيقية وإضافات. هاي الدعوة ذكرها ميزو مهدي العشتياني في أوائل شرح لمقدمة الملا هادي السبزواري في الأمور العامة. أي ما كان، وحتى في الإلهيات الأخص شرح الميزو مهدي، هذه الدعوة صحيحة وغير صحيحة بحث. هنا الخاجة كأنما الإنسان يلتفت إلى أن يريد يقول الخاجة أن لو حصل تغير حتى في الشيء، عفوا في الذي يقاس إليه، أليس في الحقيقية ذات الإضافة يقاس إلى شيء صفة وفيه مقايسة إلى شيء، شيء موصوف والصفة فيها قياس إلى شيء، قياس إلى الغير، ثلاثة محاور أليس؟ فيقول الخاجة غاية الأمر التغير سوف يكون في ماذا؟ في المقيس إليه وهو الغير، وهذا لا يلزم التغير في نفس الشيء الموصوف أو في الصفة مثلا. لما؟ لأن هذا تغير حينئذ في المقاس إليه، لا أنه تغير في نفس الذات، مثل ما بينا ودعينا أن في الصفات الإضافية المحضة لا يستلزم التغير في المقيس إليه ولا في القياس تغير في الموصوف لأنه ليست بحاله. فبعبارة أخرى تلك الحيثية الإضافية في الصفة الحقيقية ذات الإضافة حكمها حكم الإضافات، حكمها حكم الإضافات. الجهة الحقيقية التي فيها حكمها حكم الحقائق التي لا تغير فيها، تقريبا بهذا التقريب واحد يقدر يقوله. طبعا هذا لم يذكر المتن وإنما هو جواب اعتمد الخاجة ويبتني على هالمقدمتين اللي ذكرتهما. المقدمة الثانية من مهدي الأشياني إنه يقول مزيج وخليط، والمقدمة الأولى هي التي ستأتي في الفصل اللاحق، فصول لاحق عبارة انظروا قابلة للتطبيق على هذا المعنى، على أن وجود الإضافة هو كون الشيء بحيث، شوف كون الشيء بحيث في نفس الموصوف، كون الشيء بحيث يعقل له أمر يعقل له أمر بالقياس إلى غيره، ولا يكون لذلك الأمر وجود غير هذا التعقل. يعني الإضافة انتزاعية ليس لها حظ من الوجود إلا بهالمقدار، ولا يكون لهذا ذلك الأمر يعني الإضافة وجود يعني حظ.
كون الشيء مثل كون الشيء
نعم
بحيث يعقل له أمر مثلا فوقية
بالقياس إلى نعم 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 يعني. ولا يكون لذلك الأمر وهي الإضافة حظ وجود وجود يعني حظ وجود غير هذا التعقل، فلا يحدث من تغير الغير تغير الشيء، فلا يحدث من تغير الغير، هي مبني على المقدمة الأولى اللي ذكرتها، فلا يحدث من تغير الغير تغير الشيء، لأن الإضافة ليست حالة في الشيء بل يحدث منه تغير في الأمر المعقول فقط، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، فلا يحدث من تغير الغير تغير الشيء الموصوف، بل يحدث منه تغير في الأمر المعقول فقط. الأمر المعقول ما هو؟ نفس الإضافة، لا تغير الموصوف. وهو هذا طبعا يتم الجواب بناء على التفكيك بين الحيثية الإضافية والحيثية الحقيقية في الصفات الحقيقية ذات الإضافة، مبتني على هذه النظرية التي ذكرناها في المقدمة الثانية. نعم، نكتة الآن، هاي شوف النكتة توضيح لهذه المقدمة الأولى اللي ذكرتها، المقدمة الأولى. نكتة كونك يمينا وشمالا هو إضافة محضة، وكونك قادرا عالما هو كونك في حالة متقررة في نفسك، يفرق بين القسم الرابع والقسم الثالث والثاني. وكونك قادرا عالما هو كونك في حالة متقررة في نفسك، تتبعه إضافة لازمة أو لاحقة. تتبع، شوف التفت النكتة لتوضيح المقدمة الثانية. النظرية هي في الواقع نظرية خطرة ومهمة في الصفات من القسم الثاني اللي هي لها قسمين، حقيقية ذات الإضافة. هل هذه النظرية صحيحة أو لا؟ مطلب مو ليس بالهين، سيما أن الله صدر يرجع الإضافات دائما لصفات ذاتية، حتى الصفات الحقيقية ذات الإضافة يرجعها لحقيقية محضة، يعني فيفكك بين الإضافة وبين الجهة الحقيقية فيها. على العبارة في المتن، وكونك قادرا عالما
يعني خليها
ذكرنا
الإضافة،
هو لدي نظريته في الصفات أصلا، هي هاي ملا صدر أي أصلا، هي ترى تقريبا نفس المبنى اللي في نظرية ميزة مهدي اللي ذكرناها، يعني لا أو اللي حكاها ميزة مهدي ملا صدر قبل،
يعني الشاهد نخلي الإضافة على كتب
ونخليها، يعني في الواقع الحقيقي ذات الإضافة هي مزيج وتركيب عقلي من حيث الإضافة، وليكن في التغير غير الحقيقية، وإلا لا تستطيع أن تصف الله كما هو حق، هو أن يصف الله كما هو حق، يعني تصف الله بحيث لا يلزم منه التشبيه ولا التعطيل، وهذا خطر، أمر خطر أخطر بعد من بحث الجبر والتفويض أمرين أمرين، لأن هذا حينئذ أيضا لا تشبيه ولا تعطيل من نظرية اللي طرحها الأئمة عليهم السلام، بل أمر بين أمرين.
معنى
ذلك
انه لا صفات اضافيه عندنا،
انه
كلها هي صفات حقيقيه
في اللب، ترجع هكذا عندنا صفات اضافيه منحازه تفضل بلي، نعم نقبل وياك، والصفات الفعل ما تقبله ترجع لصفات طبعا ترجع لصفه واحده، مقصود انه في صفات اضافيه في صفات كذا، لكن بهذا المعنى. كونك يمينا وشمالا هو إضافة محضة، وكونك قادرا عالما هو كونك في حالة متقررة في نفسك، تتبعها إضافة لازمة أو لاحقة، فأنت بهما ذو حال مضافة لا ذو إضافة محضة، إشارة للصنف الثاني من الأصناف الأربعة، وذكر الفرق بينه وبين الصنفين الأخيرين لئلا يلتبس بعضها ببعض، وذلك ظاهر.
ذو حال لا ذو إضافة.
ذو حال مضافة لا ذو إضافة محضة.
هو الحال على أساس يريد يلفت النظر إلى الزوال يعني.
ذو حال يعني يقصد أنه متقررة في جنبة التقرر الحقيقية. أنا عبر هو كونك في حالة متقررة في نفسك، فذو حال يعني متقررة، يعني جهة الحقيقية فيها، تتبع إضافة مضافة حال مضافة بالصفتين اللي هو الثانيتين قادرا عالما.
ذو حال مضافة لا ذو إضافة محضة.
إلى ذو ذو حال اللي هي الحالة المتقررة في نفسك، مضافة تتبعه إضافة لازمة، اختصار لنفس التعريف الذي ذكره، لا ذو إضافة معنى. نعم، تذنيب، تذنيب ذكرنا فيما سبق كرارا، لذلك أنا أستعيد عن ما ذكرناه في التطبيق. فالواجب الوجود يجب أن لا يكون، أنا استقدمت ذكرى كانت حاجة إليه، فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات علما زمانيا، يعني علما وجوده زماني حصوله تغيري، لا المعلومة، الزمان دائما قيد العلم لا قيد المعلومة، المعلوم هو زماني بلا شك، ولا لم يكون المعلوم هو المعلوم. فالواجب تشوف، انت شوف الان شلون التقييد كله يتناسب مع التفسير الاول لا مع التفسير الثاني، التفسير الثاني يريد نفس المعلوم يجعله ايش يتصرف في المعلوم لا في العلم، ملتفتين له الكل تصرف المعلوم في المعلوم صار لا تصرف العلم، بينما الفلاسفة يريدون ان يبرئون العلم لا يبرئون المعلوم. طبعا، لكن يلزم عنده جهل بالمعلوم لآخر، هذه المشكلة، إثبات حد من العلم ناقص مو حد تام،
جهل بالتشخص المعلوم، تشخص بأحد فردي، أحد فردي الكل، قلنا أنه الكل منطقي.
نعم، ما التفتت شنو؟
إذا قلنا أنه كل منطق يلزم الجهل بتشخصه في أحد أفراد هذا الكل.
أي هو هذا اللي يلزم. فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات علما زمانيا حتى يدخل فيه، مو في المعلوم، فيه الآن والماضي والمستقبل، يعني في العلم، فيعرض له، فيعرض عفوا لصفة ذاته أن تتغير، بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس العالي عن الزمان والدهر، العلم لا المعلوم. هذا الحكم كالنتيجة لما قبله، وهو إنما حصل من انضياف قولنا واجب الوجود ليس بموضوع للتغير على ما ثبت في النمط الرابع، الفصل 22 النمط الثالث، فصل 22 نمط الرابع، النمط الثالث هذا، النمط الرابع، لا عفوا، واجب الوجود ليس موضوع التغير على ما ثبت في النمط الرابع. من انضياف قولنا هذا إلى الحكم الكلي المذكور، وهو قولنا كل ما ليس موضوع للتغير فلا يجوز أن تتبدل صفاته على التفصيل المذكور. ثم إن هذا الحكم يوهم مناقضة القول بأن الكل معلول يوجب يوهم هذا المطلب اللي الآن بيخوض فيه الخاجة إيش يقول، هذا المطلب اللي بيخوض فيه الخاجة إيهام المناقضة الدهر، يقولون ظرف المجردات، والزمان ظرف الماديات، والباري منزه عن الدهر وبالزمان كليكس، أو هذا بالمسامحة ظرف الزمان،
ظرف العقول والدهر،
والعرفاء يقولون منزه عن السرمد أيضا.
لك غيب الغيوب
وذيك نسمع اي فيقوم منزه عن السابق. هنا الان الذي يبدا في الخاجه الى صفحه تقريبا تركيز على التفسير الثاني، عفوا التفسير الاول للتفسير الثاني، وابداء تساؤل من الخاجه وتناقض.
معذرة هذا المرة منه مقطع في الإشارة
النمط الرابع أنه أن البارد لا يمكن أن يكون محل التغيرات في بحث الصفات في الإلهيات، فلا يمكن هو محل عين الصفات المتغيرة، فمن ثم لا يمكن إثبات صفات متغيرة، وما يكون منشأ لكون صفات متغيرة أيضا لا يمكن إثباته. فإذا علمه بالجزئيات يلزم من التغير فإذا علم مجرد، لكن ذكرنا علم بالجزئيات هو له علم بالجزئيات على الوجه الخسيس، أعوذ بالله، ليس الباري منزه عنه، العلم ليس على الوجه الخسيس حصوله، على الوجه المقدس الذات، العلم الذاتي والجزئيات. المهم أن هنا التساؤل الذي يثير الخواجة الآن هو إيهام التناقض، وثم الجواب عن هذا التوهم والتناقض والتساؤل عبارة عن إبداء التساؤل والتناقض على التفسير الكل، التفسير الثاني اللي بس فسره هو الخواجة. ملتفتين شلون؟ سوبين كيف تفصيل الآن، وثم يجيب عن هذا التساؤل والتناقض بالتفسير الأول. أنا أبين شلون، لأن في التفسير الثاني حمل في طياته أن الباري لا يتعلق علمه بجانب ماذا؟ بالتشخص بالكلي. هذه القاعدة إذا كانت هكذا، إذا فسرنا قاعدتهم في علم الباري في الجزئيات بالتفسير الثاني يناقض قاعدة أخرى عقلية عندهم، وهو أن العلة تعلم بالمعلوم والتشخصات أيضا معلولة، تشخصات الجزئي معلولة. فشوف التناقض بين ماذا وماذا، بين تفسير علم الباري بالجزئيات بالمعنى الثاني مع ماذا، مع هذه القاعدة العامة. صح هكذا، التفسير الثاني لعلم الباري بالجزئيات ماذا كان؟ لا، التفسير الثاني
كل
منطقي كان ماذا؟ تفسير الخاجة أن العلم بالكل من دون التشخصات، هذا التفسير الثاني. فصارت قاعدة الفلاسفة في علم الباري بالجزئيات على الوجه الكلي لا تتعلق بالتشخصات، هذه تناقض قاعدة أخرى عقلية لديهم أن العلة تعلم بالمعلول. لما تناقضها في خصوص التشخصات الجزئية حيث أنها أيضا معلولة ليست واجبة وجود خو؟
يبقى تقدم أن العلم بالعلة علم بها وبلوازمها.
هنا واحد لوازمها التشخصات، والتفسير الثاني يناقض هذا. فلذا يقول هذه السياقة سياقة فقهاء، يعني هاي العبارة مسوقة مركبة كان مثل سياقة فقهاء، أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، إلا تخصيص كأنما إلا علم الباري بالجزئيات على الوجه الكلي يجب أن يكون على الوجه الكلي، يعني فلا يعلم بالتشخصات. يقول هذه الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، مو من قبل الأحكام الاعتبارية في الفقه. فهذه السياقة تكون سياقة فقهاء، وبعض استشكل في هذا التساؤل والتناقض، لكن كل قائم على ماذا؟ على التفسير الثاني. فماذا يجيب الخواجة حينئذ؟ يجيب بالجواب الأول، التفسير الأول، يقول نحن لا نريد أن ننفي علم الباري بالتشخصات، شوف الآن شلون، وإنما نريد أن ننفي أن علم الباري بالتشخصات هو بعلم حسي، حصوله عن طريق الحس، يعني حصوله متغير، ليس تركيز وعلى حال كلفة بحث الفلاسفة في كون العلم متعلق بالمتغير. العلم يجب أن لا يكون متغير، لا أنه علم غير متعلق بالمتغير، التفت شلون؟ العلم يجب أن لا يكون علم حسي، يعني علم متغير، العلم الحسي بتوسط الحس، نفس العلم حصول العلم هو متغير. هذا رجوع للتفسير الأول، أن العلم متعلق بالتشخصات حفاظا على القاعدة أن عند العلم المعلوم والتشخصات هو نفسها المعلوم. هذا كلام الخواجة. لذلك ذكرت أن هذا عود للتفسير الأول، وذكرت أن الخواجة نصير الدين طوسي عنده تفسيرين، كلا التفسيرين، والتفسير الثاني الأول هو الصحيح الذي ذكر
القطوة. شو معنى تجيبون تفسير الخواجة ويدرب هذا التفسير؟ هذاك
جاي عيني احنا الان قاعدين على سفرتهم فنقول اي بعد ما انطبخ الطبخ جيد، اما قبل لا ينطبخ هذه مطالب غامضة عيني.
هو يدري بها، هو انا اكتب اول كتاب وسط الكتاب واخر الكتاب.
تريد اقول لك شيء؟ ان شاء الله الله ان شاء الله الله يبتليك بابتلاء حسن، وهو كتابة كتب تحقيقية.
لا
لا نعم ابين لك الحين تجربتي، الحين بقول لك عن تجربتي، ساعرضك عن تجربتي، انا اقول لك عن تجربتي وساريك ان شاء الله في قفزاتك التحقيقية وفي سيرك التحقيق ستواجه نفس المطلب. ترى ان عندك تحقيق معين بعد فترة الله يضيف عليك خبرة اكثر وممارسة اكثر وكذا، مع ان هذا التحقيق انت انفصلت به عن المنزل اللي كان في مستوى هذا هذه المسألة كانت محققة الى منزل معين، انت قفزت به الى منزل صاعد، مع ذلك بعد مدة مديدة تشوف ان اللي طبخته غير ناضج وفي ما هو انضج من عنده. هاي اذا طبعا لا صار لك التوفيق ان تعاود البحث فيها.
او ما بي شيء
المفروض اشير الى ان ما
صحيح، بس انا اقصد هذه مو الاشياء السهلة نفكرها واقعا يعني صحيح. بحث الصبي مثلا في الفقه عدة مرات وكأنما إنسان يصل في ذهنه أنه ما فوق هذا تحقيق وهذا هو آخر المطاف في التدقيق، ثم بعد ذلك تبدي للزوايا يجب أن يوقع يشوف لا بعدك الرصد ولازم يمشي فيه فيه. بحث الصفات في الباري مثلا طعامنا مع دعوة مدرسة العرفاء مدرسة الحكمة العالية مدرسة المشاة مدرسة الإشراق كيت بعد ذلك طالعتنا مدارس جديدة ليس لها تطبيل، مدرسة ملا هادي السبزوار، الملا هادي الطهراني، مدرسة أخرى شوي طمعنا وشفنا واقعا فيها تحقيقات وراء هذه التحقيقات أو تعميق أكثر لهذه النظريات في هالمدارس، وما كنا أصلا بهالمقدار مطعمينة ولا مطروحة حتى في هالمدارس بهذا العمق. مقصود أنه إذا لا يفكر إنسان الأشياء طبيعة التحقيق تدريجي يعني. صلى الله على محمد وعلى أبطاله. معتدل مع الشمس أول ما تبدأ الأرض